أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن ولله الحمد وصلنا إلى الآية 102 من سورة آل عمران، وكنا بالأمس نقرأ في تفسيرها، وأحاول أن أذكركم ببعض فوائد هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما هي فوائد هذه الآية؟ فوائد الآية وجوب تقوى الله حق تقاته، للأمر بذلك بقوله اتقوا الله حق تقاته. وعرفنا أن التقوى أيها الإخوة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. وأيضا من فوائد هذه الآية العناية والاهتمام بالتقوى. أخذنا هذا من أي شيء؟ لأن الله صدرها بالنداء يا أيها الذين آمنوا. إذا كان هناك اهتمام بالأمر فإن الله ينادي، كما أنك إذا كنت مهتما بالأمر تقول يا فلان. فربنا سبحانه وتعالى إذا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا، هذا دليل على الاهتمام والعناية بما يأمر به أو ينهى عنه، لأن كل ما صدر بالنداء دليل على الاهتمام. أيضا التقوى أيها الإخوة، عرفنا التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، ننفذ أوامر الله ورسوله ونجتنب نواهي الله ورسوله. التقوى من مقتضيات الإيمان. لماذا أن التقوى من مقتضيات الإيمان؟ لتوجيه النداء إلى المؤمنين، لأن الله وجه النداء للمؤمنين، فالتقوى من مقتضيات الإيمان. ولذا ترك التقوى من نواقص الإيمان. ترك التقوى إذا كنت تخالف الأوامر هذا من نقص الإيمان، لأنه إذا نودي الإنسان بوصف فإنه يزداد وصفه بحسب زيادته فيما وجه إليه. لكن شيء مهم أيها المسلم، وجوب البقاء على الإسلام والمبادرة إليه، حتى لو حصل منك أخطاء ارجع بسرعة. لو أخطأت الطريق عد بسرعة، لا تتأخر، لأنك لا تعلم متى تغادر هذا المكان، ما تعلم أن متى تغادر هذه الدنيا. ولذا يجب عليك المبادرة. إذا كان عندك أخطاء تب إلى الله عز وجل وارجع إلى الله عز وجل بسرعة، لأن المراد المدار الخاتمة، المدار الخاتمة، لأن الله قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عرفنا الإسلام يا إخوان ظاهرا وباطنا، ظاهرا بعمل الجوارح وباطنا بعمل القلوب، ولكن عمل القلوب أهم من عمل الجوارح، لأن المنافقين كانوا يعملون بالجوارح وربنا سبحانه وتعالى كذبهم. ولذا نعلم أيها الإخوة أن المدار على الخاتمة، فأسرع كلما أمكنك إلى الخاتمة، إلى الإسلام. لا تقول غدا، بعد غد، السنة القادمة، الأسبوع القادم، لا، ما تعلم، لا تعلم متى تغادر، متى تسافر، فارجع إلى الله عز وجل. نسأل الله حسن الخاتمة، لأن الله قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومصداق ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. تعرفون الذراع؟ هو هنا من رؤوس الأصابع إلى هنا إلى المرفق، ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن من فضل الله عز وجل، من فضل الله أن الله ذكر في الأول فيه قيد، ذكر فيه قيد يريح البال، يريح البال بعض الشيء ويزيل الخوف. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، نسأل الله العافية. هذا الحديث أيها الإخوة ورد في قصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، وكان هذا الرجل شجاعا مقداما لا يدع شاذة ولا فاذة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، مع أنه مجاهد ويقتل الأعداء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قال إنه من أهل النار، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه يعلم خاتمته، أخبره الله بخاتمته، فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة في جهاده؟ قال رجل والله لألزمنه، يعني لأصاحبنه حتى أنظر ما عاقبته. فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجزع فأخذ سيفه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله، قتل نفسه بعد كل هذه الأعمال الطيبة، قتل نفسه، جعل سيفه في صدره حتى خرج من ظهره ومات. فلما أصبح الرجل الذي كان يلازم هذا الشجاع غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كيت وكيت. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، يعني يكون في قلبه، نسأل الله العافية، سر خبيث ليطيح به في مواضع الشدة والضيق، يعني أنه تخونه سريرته عند الموت، لأن قلبه فيه شيء. والمفروض في المسلم أن قلبه وجوارحه متطابقة، يعني الذي في قلبه من الإيمان يظهر على جوارحه، ولذا نسأل الله العافية هذا في قلبه شيء. ولهذا يجب علينا يا إخوان أن نطهر قلوبنا دائما وأبدا ونغسلها. ليس العبرة أن يصلي الإنسان أو يصوم إذا كان قلبه خرب، لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صلاة لأنه عمل جوارح، ولكن الكلام على عمل القلب. أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا. لذا أيها الإخوة علينا أن نحرص على ملاحظة القلوب وإصلاحها وإخراج النفاق منها وإخراج الشك وإبعاده وإخراج الحسد والغل والحقد على المسلمين، لأن الغل والحسد من صفات الشيطان، حسد أبانا آدم وبعده أخذ هذا الحسد وهذه البغضاء اليهود. اليهود لا يحبون أحدا، يبغضون الناس كلهم، ولذا من خصال اليهود أنهم أحسد الناس وأشدهم غلا. هل ترضى أن يكون في قلبك خلق من أخلاق اليهود؟ هل ترضى أن يكون في قلبك خلق من أخلاق الشيطان؟ لا، لا أحد يرضى بهذا النفاق من أخلاق المنافقين، ولا أحد يرضى أن يكون منافقا. لكن المهم أيها الإخوة أن نحرص حرصا شديدا على إصلاح قلوبنا، الذي يظهر من عمل جوارحنا يوافق أعمال قلوبنا، ليس هناك تناقض بين القلوب وبين الجوارح. ولذا يا إخوان أعمال القلوب مهمة جدا جدا. نظف قلبك دائما، نحن نهتم بأجسادنا ننظف أجسادنا ونعتني بها، وإذا مرض الجسد ذهبنا نعالجه، لكن القلوب لا نفكر في علاجها، لا نفكر في نظافتها. ولذا نظافة القلوب أهم من نظافة الأجساد. وإذا كان الجسد نظيفا والقلب نظيفا شيء طيب على طيب. انظروا يا إخوان، أحيانا ما تحكم على الإنسان بظاهره، ما تستطيع أن تحكم على الإنسان بظاهره، لأن قلبه طيب، ربما أن الشيطان يغويه أحيانا ويعمل أعمالا مخالفة لكن قلبه طيب. هذا رجل كان يشرب الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخمر حرام، نحن نعرف أن الخمر حرام، لكن هذا الرجل أغواه الشيطان وشرب الخمر، فدعا عليه رجل من الصحابة وسبه شتمه، قال كيف يشرب الخمر وهو مسلم؟ ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعاقبه ويجلده على شرب الخمر؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، انظر إلى طهارة قلبه، نفسه الأمارة بالسوء تحدوه إلى أن يشرب الخمر، لكن قلبه مملوء بمحبة الله ورسوله، المدار كله على القلب. ولذلك يجب علينا أن نحرص حرصا كثيرا على صلاح القلب، لأن هذا يوجب حسن الخاتمة. ولهذا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من أعدائنا، يحذرنا من أعدائنا، لأنهم يريدون الفرقة بين المسلمين، يضعون الاختلاف بين المسلمين، يضعون الأحزاب التي تخالف بين المسلمين. بل إن هذه المظاهرات التي تكون في بلاد المسلمين، ما يشعل هذه الفتن إلا أعداء الإسلام، يريدون أن يتفرق المسلمون، هذا يكون مع هذا الحزب وهذا يكون مع هذا الحزب، ويشغلون دولتهم، أيضا يشغلون دولتهم عن مظاهر الحضارة وعن الاستعداد للأعداء وعن عمل ما يلزم لهذه الدولة. كل هذه الفتن بين المسلمين والنساء هذه أساس الشرور. ولذا الأعداء الآن يخططون لهذه الأمور والفتن بين المسلمين حتى يكون دائما عندهم اضطراب، ما فيه تقدم، ما فيه مظاهر حضارة، بعضهم يقتل بعض، بعضهم يسب بعض، بعضهم يشتم بعض، بعضهم حتى الأحزاب الدينية نسأل الله العافية فرقوهم، هذا حزب كذا وهذا حزب كذا. لا، المسلمون والدولة كلها حزب واحد، بعضهم يحافظ على صحة الإنسان، على جسده، على نفسه، على ماله، حتى على سمعته، حتى ما يقول فيه كلاما خبيثا، ما يقول فيه غيبة، ما يقول فيه نميمة. ولذا يا إخوان عرفنا من هذه الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق، وهو كذلك، الإسلام يدخل فيه الإيمان، يعني إذا قال الإسلام يعني نقول مسلم مؤمن. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان، الإسلام عمل الجوارح، يعني الصلاة والزكاة وما إلى ذلك، والإيمان عمل القلب، كما قال بعض السلف الإيمان سر والإسلام علانية. لكن لو قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ سورة الذاريات، هذا ظاهره أن الإيمان والإسلام شيء واحد، مع أنهما ذكرا جميعا في موضع واحد، لكن تفسيرها أن يقال البيت لم يخرج كله، الزوجة بقيت، زوجة لوط بقيت، لم يخرج البيت كله، أخرجنا المؤمنين، وأما أهل البيت كلهم فهم مسلمون. إنما الذي خرج المؤمنون من أهل البيت. والقصة في لوط عليه السلام، امرأته كافرة لم يخرج بها لكنها في بيت إسلام ولم تظهر لأنها كافرة. والدليل على أنها لم تظهر أنها كافرة أن الله تعالى قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فهي لم تظهر أنها كافرة، فالبيت بيت إسلام، ولهذا قال: غير بيت من المسلمين. لكن الإيمان ليس لأهل البيت كلهم، ولهذا بقيت الزوجة وخرج الأهل. فالقاعدة الصحيحة ما زالت باقية: الإسلام والإيمان يكونان مترادفين ويكونان متباينين، يكونان مترادفين إذا افترقا، ويكونان متباينين إذا اجتمعا، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا واضح أن هناك فرق بين الإيمان والإسلام. لكن أيها الإخوة، الله 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 في الأخوة الإسلامية، مجتمعك الذي تعيش فيه كيف كانت المجتمعات الإسلامية يا إخوان؟ فيها ذميين، الدولة الإسلامية فيها يهود فيها نصارى، ولكن كانوا يعيشون عيشة سالمة، بعضهم لا يؤذي بعضا لأن الإسلام يحكمهم. فإذا حكم الإسلام الناس صاروا في أمن وأمان من جميع الجهات. فعليكم بالأخوة الإسلامية، الأخوة الإسلامية، لا وطنية لا قومية لا عصبية، لا، وإنما أخوة إيمانية. والله إن الأخوة الإيمانية هي أقوى من أخوة النسب. لكن إذا اجتمعت أخوة النسب وأخوة الدين ما أحلاها. فأخوك المؤمن أخوك المسلم تحبه، اجعل حبك لأخيك المسلمين وبغضك لأعداء الله الكافرين. أعداء الله الكافرين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه بعض فوائد الآية السابقة التي تلوناها: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد ما نهانا الله في الآيتين عن طاعة أهل الكتاب الذين يريدون أن يردونا إلى الكفر من الإيمان، بيّن لنا ما هو للعمل: ننفذ أوامر الله ونجتنب نواهيه. وفي هذه الآية الثانية التي سيقرأها لنا الشيخ عبد العزيز أيضا فيها الأوامر بالاعتصام بكتاب الله عز وجل. اقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا داخل تحت قوله: يا أيها الذين آمنوا، فهي معطوفة على اتقوا الله، وقوله: واعتصموا بحبل الله. وفيما سبق قال: ومن يعتصم بالله. والاعتصام بالله الاعتماد عليه والتوكل عليه والاستعانة به، والاعتصام بحبله أي بشرعه. فحبل الله هو شرعه، وسمي شرعه حبلا لأنه موصل إليه. والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود، فإن الإنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدلى الدلو بالحبل بالرشاء. فحبل الله هو شرعه الموصل إليه، كما يقال: حبل البئر الرشاء الموصل إلى الماء ليستقي منه الساقي. وأضيف إلى الله عز وجل.
تعرفون الرشاء، إذا كان في البئر ماء تأخذون حبل، هذا الحبل اسمه الرشاء. الرشاء يضعونه في الدلو ويخرجون به الماء، فحبل الله الذي يوصل إلى الله هذا مثل الحبل الذي تخرج منه الماء. شوف يا إخوان، هذه ثلاث آيات، ثلاث آيات مباركات، انتبهوا لها. إذا قرأت القرآن فكر في أوامر القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني نفذوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه. الآية الثانية، واعتصموا بحبل الله. الاعتصام بحبل الله يعني الاعتماد والتوكل على الله والاستعانة به، يعني الاعتصام بشرع الله، امسك أوامر الله عز وجل. وأيضا ربنا بيّن لك وبشرك، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ربك يحبك أيها المسلم، يبين لك الطريق الصحيح الذي تسلكه، لا يبين لك أن تقتل أخاك المسلم، بل يحذرك، يحذرك. يعني حرمة المسلم، هذا البيت المبارك الكعبة حرمتها عظيمة، حرمة المسلم أعظم من حرمة هذه الكعبة، لكن كثير من الناس يستهينون بالمسلمين، نسأل الله العافية. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحترم دماء المسلمين، بل أيضا نحترم دماء الذميين الذين في بلاد المسلمين وليسوا مسلمين، ذميين، سكان عندنا، ضيوف عندنا، لا بد أن نحترم دماءهم وأموالهم، لأن أمناهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام والمجتمع الإسلامي يؤمن، حتى المرأة تؤمن، المرأة المسلمة تؤمن. فعلينا أيها الإخوة أن نؤمن جميع المسلمين من شرورنا ومن فتننا، ولا نتدخل في هذه الفتن. نعم.
وأضيف إلى الله عز وجل لأمرين: الأمر الأول أنه هو الذي وضعه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنه موصل إليه. وقوله جميعا حال من الواو في اعتصموا، يعني اعتصموا كلكم، لا يشذ أحد عن هذا الاعتصام، ولا تفرقوا في حبل الله، كونوا جميعا تحت المظلة الشرعية، لا يشذ أحد منكم، ولا تفرقوا أحزابا ولا أفرادا. واذكروا، اذكروا بألسنتكم، واذكروا بقلوبكم، والذكر بالقلب هو التذكر، يتذكر الإنسان حتى ولو كان وحده في بيته، يتذكر الحال التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها. اذكروا أيضا بألسنتكم ثناء على الله بذلك، وتحدثا بنعمته، نعمة الله عليكم، والنعمة بمعنى العطاء والرزق. وهذه النعمة التي ذكر الله هنا وأمرنا أن نذكرها هي من أكبر النعم، ولهذا قال: إذ كنتم أعداء. هذا بيان هذه النعمة، أي أن بعضكم عدوا لبعض، ولا شك أنه مع العداوة لا يمكن أن تستقيم الأمة، فالعداوة التي كانت بينهم قبل الإسلام أزالها الله تعالى بالإسلام. ومن ذلك ما كان بين قبائل العرب من قريش وهوازن وغيرهم، وما كان بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج، حروب وفتن وعداوات وثارات، شيء إذا قرأه الإنسان في التاريخ يقول: إن من أكبر نعم الله على العرب أن جاء بهذا الإسلام. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بذلك حين قسم غنائم حنين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما، أعطى المؤلفة قلوبهم عطاء كثيرا، حتى إنه يعطي الإنسان 100 ناقة، فصار في قلوب بعض الأنصار شيء، حتى إنهم قالوا: وجد أصحابه فأعطاهم، أو كلمة نحوها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجتمعوا وأن لا يدخل معهم أحد. اجتمعوا فجاء إليهم وذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم، وقال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم
الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ولرسوله،
الله ورسوله أمن أمن. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كلمة كلما قال شيئا وذكرهم به اعترفوا بأن الله ورسوله أمن. ولكنه عليه الصلاة والسلام لما ذكرهم بفضله عليهم قال: لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فأويناك. وذكر عليه الصلاة والسلام فضلهم عليه، ثم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والأنصار شعار والناس دثار. حتى جعلوا يبكون وخضبوا لحاهم بدموعهم رضي الله عنهم، واقتنعوا اقتناعا كاملا. الشاهد من هذا أنه ذكرهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله به وألفهم به. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف يعني جمع، ومنه قولنا: ألف فلانا كتابا، يعني جمعه.
نعم يا أخوان، هذه من أكبر النعم، من أكبر النعم أنهم يكونون مجتمعين متآلفين متحابين بعد العداوة والبغضاء. ولذا كان الملك فيصل رحمه الله يدعو إلى التضامن الإسلامي، والآن الملك سلمان بارك الله فيه أيضا يدعو المسلمين جميعا للاجتماع، اجتماع الكلمة والتضامن الإسلامي. نسأل الله أن يحقق آمال المسلمين في هذا التضامن واجتماع كلمة المسلمين. إذا اجتمع حكام المسلمين على الإسلام فإنهم سيعودون وتكون العزة والنصر لهم بإذن الله. ولكن نبدأ يا أيها الإخوة من الصفر، يبدأ الإنسان بنفسه، يبدأ بأولاده، ينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه، ويبدأ إسلاما ظاهرا وباطنا، قلبه وظاهره، أعمال الجوارح وأعمال القلوب كلها متفقة. ولذا قال: ألف بين قلوبكم. التأليف بين القلوب يا إخوان هو المهم. أنت في مكان بعيد في نيجيريا وأنا في السعودية، قلوبنا واحدة، كلنا نحب بعضنا يحب بعض، فالتأليف بين القلوب أهم من التأليف بين الأجساد. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن يكون بين المسلمين جميعا محبة. ولذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في كل صلاة كل واحد منا يدعو لإخوانه المسلمين. لكن كثير من الناس ما يفكر في هذه الدعوة، ما يفكر في هذه الدعوة التي يدعو بها لإخوانه المسلمين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما معنى السلام؟ الأمان، السلامة من النقص، السلامة من الشرور، السلامة من الآثام، السلامة من ضياع الدين. كل مسلم يدعو لإخوانه، نحن ندعو لهم في الحرم وهم يدعو لنا في الصين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت هذا الكلام دعوت لكل صالح في السماء والأرض. فعلينا أيها الإخوة أن نحب إخواننا المسلمين سواء عندنا قريب أو بعيد. تأليف القلوب مهم جدا جدا. نعم، ألف بين قلوبهم.
وقوله بين قلوبكم ولم يقل بينكم، لأن الائتلاف في القلوب، وهذا هو الذي عليه المدار، ليس المدار الائتلاف بالأجسام. كم من أمة ائتلفت بأجسامها ولكن قلوبها متفرقة، كما قال الله تعالى عن اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولا فائدة من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب، الفائدة باجتماع القلوب وتآلف القلوب ولو تباعدت الأبدان. وكم من إنسان يكون بينك وبينه مودة وصداقة وهو بعيد منك وبعيد عنك، وكم من إنسان بالعكس تشعر بأنه ينافقك وأنه لا يكن لك المحبة ولا الصداقة، ومع ذلك هو ملازم لك كملازمة الظل. فالشأن كل الشأن بالقلوب.
إذن من هو الذي يستطيع أن يؤلف بين القلوب؟ من هو الذي يستطيع أن يؤلف بين القلوب؟ هل هو رئيس أو غني أو تاجر، من هو الذي يستطيع؟ الذي خلقك. طعه. إذا أطعتم الله واجتمعتم على أوامره واجتمعتم على نواهيه فإنه سيؤلف بين قلوبكم. ولذا يجب أن ندعو لهذا التألف يا إخوان، وهذا التأليف نتألف إخواننا ونحبهم ونحترمهم، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعداء 100 سنة، الأوس والخزرج وهم يتقاتلون 100 سنة، ولما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام في 10 سنوات كان بعضهم إذا جاءه أخوه قدم له طعامه وبقي هو جائع، حتى أن بعضهم يطلق إحدى زوجاته ويقول هي لك يا أخي المهاجري. انظروا إلى تأليف القلوب لأنه ما طاعوا الله. أما إذا لم يطع الإنسان ربه سبحانه وتعالى فهو كالبهائم يعيش في هذه الدنيا لأجل يعيش ويحصل على الأموال بأي وسيلة، كما سمعنا قبل سنوات أحد رؤساء الدول الكافرة يقول همنا مصالحنا فقط، ليس هناك محبة، نحب مصالحنا أكثر من كل شيء. وهذه صراحة صريح أنه يحب مصالحه، لا يحب أحد لأجل ماله لأجل كذا، وإنما هو يسعى لمصالحه.
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم. ومن الذي يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس؟ الله عز وجل، لا أحد يستطيع أبدا سواه. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. صحيح أن المال يؤلف، ولهذا جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة، وكان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم، لكن ثقوا أن ما كان مؤلفا لشيء فإنه سوف ينعدم تأليفه بزوال هذا الشيء وفقده، لكن التأليف الذي يكون على الإيمان ومن الرحمن عز وجل هذا لا ينفصل. ولهذا قال سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قوله فأصبحتم أصل الإصباح الدخول في الصباح الذي هو أول النهار، لكنه يطلق أحيانا مجردا من الزمان ويراد به الصيرورة، أي صرتم إخوانا، وهذا هو المراد هنا، أصبحتم إخوانا يعني صرتم إخوانا في الصباح والمساء. وقوله بنعمته، الباء هنا للسببية أي بسبب إنعامه عليكم بعد العداوة، أصبحتم إخوانا يعني إخوة، والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيئين، وكل شيئين اتفقا في شيء وافترقا واقترنا به فهما أخوان. فمعنى إخوانا أي مقترنين مؤتلفين، كأنما بينكم رابطة النسب، بل أعظم من رابطة النسب، لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب، بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين. ودليل هذا أن نوحا عليه الصلاة والسلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك مع أنه ابنه بضعة منه، لكنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، يعني أنه عمل عملا غير صالح فهو كافر، وأنت رسول، فليس بينكما نسب يعني قرابة، فالأخوة الإيمانية أقوى رابطة من الأخوة النسبية، فإذا اجتمعتا قوى بعضهما بعضا. إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى. وقوله فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقد ظهرت هذه الأخوة، فإن الأنصار رضي الله عنهم لما قدم إليهم المهاجرون صاروا يؤثرونهم في أموالهم، يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجر، بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة بينهما. وقوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وكنتم أي قبل الإسلام، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي على طرف، وشفى الشيء طرفه كشفى البئر أي طرفها. وقوله على شفا حفرة من النار أي من نار جهنم، لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان، فهم على شفا حفرة، لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة، لكن قبل أن يسقطوا في الحفرة أنقذهم الله بالإسلام، ولله الحمد والمنة. فبين الله عز وجل هنا حالهم الاجتماعية وحالهم الدينية. حالهم الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين متفرقين فألف بين قلوبهم، وحالهم الدينية أنهم على شفا حفرة من النار، لم يبق عليهم أن يتساقطوا في النار إلا أن يموتوا على الكفر، ولكن الله تعالى أنقذهم بنعمته بهذا الدين الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كلمة أنقذ تدل على أن هذا الشفا كان هلكة، وهو كذلك، فإنه لا هلكة أعظم من هلكة من كان في النار، فأنقذه الله منها إنقاذا. ثم قال: كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه العزيز، وهي على تقدير مثل ذلك، فكذلك أي مثل ذلك، ثم هي تختلف باختلاف السياق، ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه تكون مفعولا مطلقا، وإن شئتم فقولوا نائبة مناب المصدر، لأن التقدير مثل ذلك البيان، يبين الله لكم آياته، أي أن الله سبحانه وتعالى أظهر آياته لنا، آياته الكونية وآياته الشرعية، بيانا واضحا ظاهرا ليس فيه لبس، لأن هنا لما ذكرهم حالهم الاجتماعية والدينية وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم جعل ذلك بيانا، فقال: كذلك يبين الله لكم آياته، أي العلامات الدالة عليه وعلى وحدانيته وربوبيته وسلطانه وعلمه وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه تلك الآية، لأن كل آية من آيات الله تدل على معنى من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال: لعلكم تهتدون. لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تهتدوا، والهداية هنا شاملة لهداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة، أي لتهتدوا اهتداء علميا وتهتدوا اهتداء عمليا. الاهتداء العلمي هو هداية الإرشاد والدلالة، والاهتداء العملي هداية التوفيق، لأن الإنسان بفطرته كلما تبين له شيء من آيات الله ازداد إيمانا ويقينا وعملا. وقد ذكرنا أن لعل للتعليل، وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى، وتأتي للرجاء،
يعني لعل يا إخوان، لعل في القرآن تأتي للتعليل وتأتي للرجاء وتأتي للإشفاق، لكنها بحسب السياق، يبينها السياق الذي قبلها أو الذي بعدها.
وتأتي للإشفاق، الرجاء ضد الإشفاق، الإشفاق الخوف والرجاء الأمل. فإذا قلت لشخص: أستغفر الله لعل الله أن يغفر لك، هذا رجاء.
استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، هذا رجاء. استغفر الله لعل الله أن يغفر لك. وإذا قلت: لا تمشي في هذا الطريق فتهلك، هذا إشفاق. الرجاء ضد الإشفاق. نعم.
والتعليل أيضا معروف من السياق، من فوائد الآية الكريمة، من فوائد قوله.
على كلنا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية الكريمة، ويجب علينا إذا أردنا أن نقرأ القرآن الكريم أن نفكر في هذه المعاني، نفكر في كلام الله عز وجل، ما هي أوامره التي يأمرون بها. الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ما هي نعمة علينا؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. النعمة الأخرى وكنتم على شفا حفرة من النار، كفار لو ماتوا يدخلون النار، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذا عرفت آيات الله وأخذت بها فإنها سبب في هدايتك. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام والاجتماع على طاعة الله وشرعه وألا نتفرق، فهل نحن فعلنا هذا وإلا لم نفعله؟ إذا فعلناه نكون من المهتدين، فقد هدينا إلى صراط مستقيم. لماذا نتأخر؟ لماذا لا نفعله؟ لا يقول الإنسان دولتي، لا، أنت ابدأ بنفسك وإخوانك وجارك وقبيلتك والذين تستطيع أن تؤثر عليهم لأجل أن تتحدوا بنفسك، لا تضر أحدا لا في ماله ولا في دينه ولا في عرضه، لا بلسانك ولا بعملك. فربنا يأمرنا في الآيات السابقة أن نتقي الله. معنى نتقي الله نطيع أوامره ونجتنب نواهيه. في هذه الآية معطوفة عليها نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، ولذا يجب علينا الاجتماع على شرع الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول جميعا وليس بعضنا وإنما كلنا جميعا، ولذا يجب التحاكم إلى شرع الله، التحاكم إلى شرع الله عز وجل، لأن الاعتصام به يقتضي أن يكون هو المحكم. الاجتماع يا أيها الأحبة عصمة، والله إن الاجتماع عصمة. الإنسان يأمن على نفسه، يأمن على ماله، يأمن على عرضه، لأن الله قال واعتصموا. فاجتماع الأمة الإسلامية عصمة لها داخليا وعصمة لها خارجيا، كل الاثنين عصمة داخليا وعصمة خارجيا. الأمة الإسلامية إذا اجتمعت، إذا اجتمعوا ما في بينهم تفرق، كلهم كلمتهم واحدة، يهابها الأعداء، يخافون منها الأعداء، يرون أن هذه الأمة أمامهم كالجبال الصم لا يستطيعون لها صعودا. لكن لو تفرقت جعل بعضهم بأس بعضهم مع بعض، نسأل الله العافية. إذا تفرقوا دخل الأعداء ويعطون هذا سلاح ويعطون هذا سلاح، ويقولون لهذا أنت القوي ويقولون لهذا أنت القوي، حتى يفني بعضهم بعضا، ويقولون هؤلاء لا يصلحون للحكم، لا يصلحون للرئاسة، لا يصلحون، وإنما هؤلاء يصلحون خدم حيوانات، بعضهم يأكل بعض ويقتل بعض. لا يا إخوان، ديننا دين الإسلام، دين العصمة، دين المحبة، فيجب على الأمة والدولة أن تتحد ويكون كلهم إخوة. لا يأتينا إنسان ويقول أنت من الحزب الفلاني، نقتل الحزب الفلاني، خذ السلاح، اشتري السلاح من الأعداء. لا 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 لا، أنا في طاعة الله وأدعو للمسلمين بالاجتماع. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل الإسلام عصمة خارجيا، خارجين يخافون منكم الأعداء. إذا كانت الدولة كلها متحدة، إذا كانت الأمة كلها متحدة، كلمتها واحدة، رئيسها وكبيرها وصغيرها ونساؤها، ولا عبرة بمن يشذ، لا عبرة بمن يشذ. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاجتماع على رئيسنا ولو كان كذا وكذا، ما دام أنه يقيم فينا الصلاة. كن في طاعة الله عز وجل وترك الفتن، ابتعد عن الفتن وابتعد عن المظاهرات والفتن التي يشعلها الأعداء، نسأل الله العافية. فالإسلام اعتصام وأمن للدولة خارجيا، الأعداء يهابونه ويخافون منها، وأيضا داخليا، لأنهم إذا اجتمعوا على شرع الله تآمروا بالمعروف، تناهوا عن المنكر، دعوا للخير، كان بينهم محبة، صاروا أمة واحدة، كل إنسان يخشى الله في أخيه، لا يعتدي عليه، لا يعتدي على ماله، لا يعتدي على عرضه، لا يعتدي على دمه. لماذا؟ لأنهم إخوة، أمة واحدة جميعا. ففي الاجتماع أيها الإخوة عصمة في الداخل وعصمة في الخارج. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية وجوب الاعتصام بشرع الله وعدم التفرق. التفرق في القلوب، قلبك لابد أن يكون نظيف لإخوانك المسلمين. هذا تاجر أعطاه الله مال، لا تحسد على ماله. هذا عالم، لا تحسد على علمه، وإنما حاول أن تكون مثله. هذا رجل صالح، لا تحسد على صلاحه، وإنما اقتدي به. ولذا القلوب لابد أن تكون نظيفة لإخوانك المسلمين، لأن التفرق في الأبدان ضروري. التفرق في الأبدان ضروري، يتفرق الناس، لكن التفرق في القلوب، هذا التفرق في القلوب هو المشكلة. لكن أنت إذا تفرقت في الأبدان يمكن للإنسان أن يذهب كل واحد إلى بيته، كل واحد إلى دولته، وفي الأقوال أيضا يمكن يتفرقون. ولذا صار فيه خلاف بين العلماء، لكن ولله الحمد علماؤنا رحمهم الله ولو كان بينهم تفرق ما يكون بينهم عداوة، حتى ولو كان بينهم تفرق كله اجتهادات، اجتهادات، هذا يقول كذا وهذا يقول، لكن يقول الأخي العالم هذا أخي وهذا صديقي، وهو بشر قد يخطئ وقد يصيب، لكن ما أعاديه لأنه أخطأ، ما أعاديه لأنه قال كذا. ولذا كان بعض العلماء رحمهم الله يحبون إخوانهم الآخرين لأنه يخالفه. لماذا؟ لأنه بمقتضى الدليل طاعة الله ورسوله مقدم على طاعة أخيه، لكن لا يكون بيني وبينه بغضاء. كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في الفتوى، يختلفون في الفتوى، فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ولكن لا يتباغضون، وإنما بعضهم يحب بعضا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نهى عن اختلاف القلوب، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اختلاف القلوب حتى في صلاتنا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. المدار أيها الإخوة على القلوب. هذه الآية فيها دليل على تحريم التفرق في القلوب، حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت الأقوال، الواجب أن القلوب لا تتفرق. وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يتخالفون في الرأي وفي الفتوى لم يكن بينهم عداوة، قلوبهم نظيفة، بعضهم يحب بعضا ويحترم بعضا. فكان ينبغي أن تكون محبتنا أقوى وأقوى، لأن الرجل إذا خالفك بالدليل هذا دليل أنه لا يحابيك، وإنما يحب الله ويحب رسوله ويحب الدليل. فأنت افرح إذا كان هذا يأخذ بالدليل وأنت تأخذ بالدليل، فليس بينكما عداوة. لكن للأسف إذا بعض من الناس، بعض من طلاب العلم ضعاف العلم الذين عندهم علم قليل، إذا خالفك أخوك في الرأي أو في الاجتهاد غضبت عليه، ربما أنك لا تسلم عليه، لا، هذا خطأ، هذا خطأ أيها الإخوة، لأن المخالفة المبنية على الاجتهاد هي أيضا مبنية على المحبة. لكن ينبغي لنا أيها الإخوة أن نصحح قلوبنا ويكون بيننا اجتماع. وإذا كان هناك خلاف بيني وبين أخي في مسألة من المسائل نجتهد ونناقش، عندنا كتاب الله، عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا علماؤنا الأفاضل الذين نتحاكم إليهم. لكن المهم أيها الإخوة ما يكون في قلوبنا غل لأحد، نظف قلبك، لا تغل، لا يكون هناك غل إلا للكفار أعداء الله. أما المسلمين كل المحبة لإخوانك المسلمين. ولذا يجب علينا أن نتذكر نعمة الله، يجب على كل واحد منا يا إخوان أن يتذكر نعمة الله. هذه مسألة مهمة، الغفلة عن النعمة تستلزم الغفلة عن الشكر، والشكر واجب، الشكر على كل واحد منا واجب. إذا أعطاك الإنسان 1000 ريال تقول جزاك الله خير شكرا، فكيف الذي أعطاك الصحة والعافية وكل شيء ما تشكره؟ الشكر واجب يا إخوان، لأن الله أمر به وأوجب الشكر علينا كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا تجحد نعمة الله عليك، الله أعطاك نعما كثيرة، هل تستطيع أن تحصي نعم الله؟ هل تستطيع أن تحصي نعم الله عليك؟ لا، لا تستطيع أن تحصيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالغفلة عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر، بحيث أن الإنسان لا يعترف بنعمة الله. يجب أن تتذكر نعمة الله عليك في كل شيء، في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية المالية والجاهية والخلقية والخلقية والأهل، كل شيء. مثلا اذكر نعمة الله عليك، اذكر نعمة الله عليك بالعلم، اذكر نعمة الله عليك بالصلاة في هذا المكان المبارك الذي صلى فيه بمئة ألف صلاة، اذكر نعمة الله عليك بالصحة، اذكر نعمة الله عليك بكل شيء، اذكر نعم الله، وإذا ذكرته هذا شكر له سبحانه وتعالى. حتى لو كان عندك فقر اشكر الله على هذه النعمة التي أنت فيها، فيها من هو أفقر منك، أنت تستطيع أن تحصل في النهار على تمرة واحدة، لكن ربما أنك تجد إنسان لا يحصل على تمرة واحدة. فأنت مهما كان فقرك ففيه أفقر منك، مهما كنت مريضا ففيه أضعف منك وأكثر منك مرض، مهما كنت كذا. ولذا ورد في الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فتزدروا نعمة الله. ولذا وجب عليك أيها الإنسان أن تعرف أن أكبر نعمة هو الربح في الدنيا والآخرة. ما هو أكبر نعمة وربح في الدنيا والآخرة؟ ما هو؟ الإسلام. أكبر نعمة هو هذا الربح يا إخوان. ولو أن الإنسان جمع أموال الدنيا كلها وملك الدنيا كلها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها سيموت ويتركوها. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه يا إخوان، لأنه دائما يعلمنا الخير، يعلمنا الطرق الصحيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ركعتا الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدنيا اللي فين؟ يعني السعودية؟ لا، كل الدنيا من عهد آدم حتى تقوم يوم القيامة. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولذا بعضهم يسميها الرغيبة، يعني فيها ترغيب كثير، وهي آكد صلاة التطوع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن الدنيا كلها ستنتهي، لو عندك ملايين الدنيا ستنتهي، لكن هذه ستبقى لك، ستدخر لك، تجدها عند الله عز وجل. ولذا أكبر نعمة أيها الإخوة هو الإيمان، لأنه هو الربح في الدنيا والآخرة، والثبات على الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام. لكن ربما أنه يوجد هناك مسلم لكن عنده فسوق، لكن إذا ذكر نعمة الله وشكر ربنا سبحانه وتعالى أن على النعم التي حرم منها كثير من الناس. الآن اشكروا الله على هذه النعمة التي جعلنا في هذا المكان ونصلي صلاة بمئة ألف صلاة. ولذا من أكبر نعم الله على الأمة بعد نعمة الإسلام أن يؤلف بين قلوبها. أنت وأولادك في البيت بينكم تآلف ولا بينكم تباغض؟ إذا كنتم تطبقون الإسلام كما ينبغي ما يمكن يكون بينكم تباغض ولا يمكن يكون بينكم عداوة، وإنما تكونون أحبة. وكذلك مجتمعك وحارتك وقرابتك، إذا كنتم متمسكين بطاعة الله يكون هذا التأليف بين القلوب هو من أكبر نعم الله علينا، كما قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولا يختلف اثنان يا إخوان، لا يختلف اثنان أن من أكبر النعم أن يؤلف الله بين القلوب ويجمع بينها، لأنها إذا تفرقت القلوب فسد كل شيء. تأليف القلوب من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على الأمة، على الأمة كلها، ومن تحتها القبيلة، ومن تحتها الفخذ، ومن تحتها الأخوة. فإذا ألف الله تعالى بين القلوب، ابدأ من الأولاد، ابدأ من الأولاد، ابدأ من الآباء، ابدأ من القريب إلى ما شاء الله، فهذه من أكبر النعم. أما إذا تعادت القلوب فبئس المجتمع، وهذا دليل انهيار الأمة. إذا تفرقت الأمة وتباعدت القلوب فإنها تنهار، لا حضارة، لا تقدم، لا أمن، لا مجتمع سليم. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعتصم بحبل الله، كما قال الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو أنفقت كل ما في الأرض، كل ما في الأرض من ذهب وفضة وثمار وزروع ومواشي وغيرها، لو أنفقته عليهم ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ولذلك يا إخوان يجب أن نبدأ من الآن، نبدأ من الآن ونعلم أن من أكبر نعم الله على الأمة التأليف بين القلوب. ما هي فائدة التآلف بين القلوب؟ ما هي فائدته؟ أن يصبح الناس إخوانا كالأخ مع أخيه تماما، لأن الروابط الدينية أقوى من الروابط النسبية، الروابط الدينية أقوى من الروابط النسبية. وأنتم تعرفون الصحابة رضوان الله عليهم في معركة بدر قاتلوا آباءهم لأنهم كفار، قاتلوا أبناءهم لأنهم كفار، كما قال أحد أولاد أبي بكر رضي الله عنه، قال: يا أبتي، بعد ما أسلم، قال: يا أبتي والله رأيتك في المعركة ولا أحببت أن أقتلك. قال: والله يا أبو بكر، قال: والله لو رأيتك لقتلتك، والله لو رأيتك لقتلتك. فليس هناك رابطة بين الكافر ولو كان ولدك أو أبوك، ليس بينك وبينه رابطة، لكن الرابطة هي رابطة الدين. فإذا كان ولدك أو قريبك مؤمن وأنت مؤمن، كمال على كمال وحسن على حسن. ولذا إذا رأيت الناس متفرقين أو الدولة متفرقة، هذا عنوان على الشقاء، وأن النعمة سلبت منهم، لأنه قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذا إذا سلبت النعمة يعودون، يعلمون أن هذا عقاب من الله عز وجل، يعودون بسرعة، يتآلفون. إذا لم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب فإن ذلك دليل على أن النعمة في هذا الأمر سلبت منهم. منة الله سبحانه وتعالى على الصحابة بالذات، حيث ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء فأصبحوا إخوانا رضي الله عنهم، وهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، هم الذين طبقوا الأخوة الحقيقية الصادقة التي بنيت على الإيمان، لأن الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية هذه أخوة فاشلة باطلة، ولا أدل على فشلها مما عليه العرب، كانوا يعتزون بالقومية العربية، كانوا يعتزون بكذا وكذا، ومع ذلك فشلت هذه فشلا ذريعا. وكذلك الوطنية، اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل، لا يمكن أن يكون هناك أخوة صادقة مستمرة إلا بالإيمان والإسلام. انظروا يا إخوان كما بين لنا التاريخ، نحن نقرأ التاريخ، وتاريخ المسلمين واضح، وتاريخ العرب واضح، الأنصار من الأوس والخزرج، والعرب طائفة أخرى مقابلة، هؤلاء قحطانيون وهؤلاء عدنانيون، ومع ذلك اجتمعوا على قلب واحد. بل جاءوا ناس من غيرهم، هم عرب لكن جاءوا ناس من غيرهم أسلموا، جاءهم صهيب من الروم، وجاء سليمان سلمان الفارسي من فارس، وجاء بلال من الحبشة صاروا إخوانا، صاروا إخوانا لهؤلاء. فإذا نقول الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، ولن يقوم للعرب قائمة حتى يرجعوا إلى الأخوة الإيمانية، وإلا فهم فاشلون مهما كان، ولا يمكن أن يسعدوا بظفر أو نصر ما دام هتافهم بقومية أو وطنية. منة الله سبحانه وتعالى على أهل الخطاب الذين خوطبوا بهذه الآيات، حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله منها. يعني الإنسان يا إخوان قد يستمر في المعاصي فيكون على شفا الحفرة سيقطو فيها، لكنه إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل فهذه نعمة من الله عز وجل أنقذه بها. فأكبر نعمة ينعم الله بها على الإنسان أن ينقذه من النار. ولذا قال العلماء رحمهم الله أن الله خالق لعمل العبد، أن الله يخلق عمل العبد، الله يخلق عملك، لأن الله قال أنقذكم، أنقذكم لأن الله أنقذهم بعملهم، فأضاف هذا الإنقاذ المبني على العمل إلى نفسه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى خالق العبد وخالق عمل العبد، فالعبد ليس مستقلا بل هو مخلوق بذاته وفي إرادته وعمله. ولذا قال والله خلقكم وما تعملون، أي وعملكم على قول أو الذي تعملونه على قول آخر. وإذا خلق المعمول فهو خالق للعمل، لأن المعمول نتيجة العمل، فالآية دالة على أن الله خالق لأعمال العباد سواء جاءت ما مصدرية أو موصولة. فيه شيء مهم يا إخوان، يجب أن نثبت عقوبة النار، النار فيها عقوبة نحذرها، إثبات عقوبة النار، لأن الله قال كنتم على شفا حفرة من النار. وأيضا من فوائد الآية أن الله يبين لنا آياته الكونية والشرعية كل يوم، يبين لنا قوته وعظمته وقدرته وعلمه بهذه الشمس التي تأتي وتذهب، بهذا الليل الذي يأتي ويذهب، وأيضا آياته الشرعية القرآن الكريم نسمعها تتلى نقرأها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبينها لنا أتم بيان، وهذه ظاهرة لمن فتح الله عليه معرفة ما أنزل الله على رسله. ثم إن بيان الآيات الكونية ليس مجرد أن تعرف أن هذه الآية لا يقدر على خلقها وتصريفها إلا الله، لكن تستدل بالسنن الماضية على السنن الحاضرة. مثلا إهلاك الله الأمم السابقة نستدل به على أن سنة الله في الخلق واحدة، فالذي أهلك الأمم السابقة أين ذهبت؟ بذنوبهم. يهلك بعض هذه الأمة أيضا بذنوبهم. ولذا ربنا يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يجب علينا أيها الإخوة أن نعتصم بحبل الله وأن نبتعد عن التفرق. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المعتصمين بحبله، وأن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويفهمونه ويتدبرونه ويعملون به ويتبعون سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.